أنتم على تسعينات اف ام.
اوعى تفكر او تحتار، فيزيتا هو الاختيار. برنامجنا حاجة كده من الآخر، وسع بقى كده قوم واتاخد. هنتكلم عن كل اللي تعبك وتشكلنا ايه هي مواجعك، واكيد هنفيدك طبعا مع كل ضيوفنا الحلوين. ركز في حلقتنا الأسبوعية، فيها كلام مفيد ليك وليا. استنوني أنا نهى حسن في فيزيتا على تسعينات اف ام.
فيزيتا مع نهى حسن كل يوم اثنين الساعة 2 الظهر على تسعينات اف ام.
يا مساء الصحة والسعادة على مستمعين تسعينات اف ام. معاكم النهاردة نوع حسن وبرنامج فيزيتا، وان شاء الله النهاردة هيكون معانا استكمالا لحلقة سابقة عميد طبيب اسنان دكتور حسن محمد السيد، وسابقا بمستشفى المعادي. ان شاء الله هيكون معانا بعد الفاصل باذن الله، وهنكمل باقي معلومات الجزء الاول من الحلقة ان شاء الله. أشوفكم بعد الفاصل.
قلنا صباح الخير وعلى الله
تبقى دنيا رايقة،
ده اليوم شكله جميل يا ما شاء الله
حتى ضحكة رايقة
على طريق. انسى يا سيدي انسى.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعانا الدكتور عميد طبيب دكتور حسن محمد السيد عبد الرحمن، استشاري جراحة الفم والأسنان سابقا بمستشفى المعادي. أهلا بيك يا دكتور معانا، منورنا في الاستوديو.
أهلا وسهلا.
أهلا بيك. عايزين نتكلم يا دكتور، استنادا للحلقة السابقة حضرتك كنت قدمت لبعض المستمعين بعض النصايح اللي تخص مرضى الأسنان، فياريت تقولها لنا بإيجاز كده عشان نبتدي الحلقة الجديدة.
هنبتدي المشوار من أول الحمل في الطفل والاهتمام بالغذاء الصحي للأم عشان تضمن صحة الأسنان بتاعة الطفل وصحة العظام، لأن الاثنين مرتبطين ببعض. فالعظام أصلا هي المهمة جدا مع الأسنان، لو العظام فيها أي مشكلة الأسنان كذلك وراها. وعشان كده اهتمام بالصحة لغاية لما الطفل يتولد إن شاء الله يبقى كويس جدا، يبتدي صحيا كويس. الاهتمام بقى من الطفل من أول ما يبتدي يزحف ويمشي، دي يبقى فيه تركيز جامد من الأم لميعاد الزحف وميعاد المشي، لأن ده مهم جدا. لكن ميعاد طلوع السنان مش مهم، هتطلع، لكن المشكلة كلها في إنه تتأخر الطفل في المشي أو الزحف. ده عشان نضمن صحة الأسنان، وبالتالي ممكن يتعرض على دكتور الأطفال إذا كان في أي تأخير في المواضيع دي. ده اللي كنا كلمنا ده ملخصه، وهنبتدي بقى الموضوع التاني من إيه؟ من بعد الابتسام بتطلع
ان شاء الله. ان شاء الله الحلقه بقى. طيب يا دكتور، احنا عايزين نبتدي نوضح للناس يا ترى ايه هي اهميه الفم بالنسبه لصحه الانسان، وازاي بيتاثر لو حصل في الفم اي مشكله او في الاسنان اي مشكله، ازاي صحه الجسم بتتاثر. سواء التهابات أو كده.
الفم هو الممون الأساسي للجسم بالأغذية وبالفيتامينات وبالأملاح وبكل الحمايات الطبية يعني، كل ده بالضبط عن طريق الفم. فالأكل اللي بيخش ده بيفيد الجسم من كل شيء وبيفيد الأعضاء. فالفم مهم، صحة الفم تكون مهمة جدا عشان صحة الجسم تبقى في الوضع الأمثل له. فبالنسبة أي مشكلة في السنان بتأثر على الندغ والمضغ، الأكل كويس جدا ما في سنان قليلة هتبص تلاقي فيه مشاكل في الهضم. إذا كان الأكل مثلا، نوعية الأكل مثلا موجودة أو التهابات في اللثة، ففي كمية دم بتنزل، ففي أصلا مشكلة في الهضم وفي المعدة. فأصلا البق لا، إذا كان اهتمام الفم صحيا بيه فصحة الجسم كلها بتنعكس عليه.
تمام يا دكتور. طيب امتى المريض يعرف او يحس ان هو محتاج يزور طبيب الاسنان، سواء كان طفل او بالغ، يعني يفكر يزوره امتى؟
اذا ما عقبت بالنسبه لاهتمام الام بالطفل من ناحيه الطفوله، يعني لازم تبتدي من اول ما تبتدي السنان اللبنيه تطلع. السنان اللبنيه بتطلع من اول حوالي 6 شهور لغايه حوالي 13 شهر او 14 شهر. السنان اللبنيه دي بتطلع مهم جدا، لازم نهتم بالسنان اللبنيه لان هي الفتره الاساسيه من حوالي 7 شهور او 8 شهور. الطفل بيبتدي يفطم من حوالي 10 شهور او 11 شهر فبتدي ياكل. فالاكل ده مهم جدا 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 بالنسبه للطفل. اذا كان مثلا فتره الرضاعه انتهت فلازم تهتم بيه السنان اللبنيه. تبص مش لازم اسيب الطفل لغايه لما السنان تسوس اللبنيه، يبتدي يعمل مشاكل صحيه له. فلازم ابص في بقه ولازم اعلمه ان ازاي بق ينام بقه نظيف، حتى عشان اكون بالفرشه سنان اطفال صغيره وبميه، مش لازم معجول لان المعجول اللي بيخش في بق الطفل بينفر منه ويبتدي يتعقد موضوع الفرشه. فلازم بميه عاديه اغسل سطح السنان بالفرشه قبل ما ينام طوليا وعرضيا وبس. تمام. فوق وتحت. دي اهتمام الطفل بالسنان اللبنيه. والاهتمام الاكثر بعد كده اللي هو الاهتمام بسنان الطفل بعد ما تبتدي السنان الاساسيه تطلع، اللي هي بداية من كام، من 6 سنين لغاية حوالي 13 سنة أو 14 سنة، اللي هي النياب آخر حاجة بتطلع. برضو الاهتمام إن أنا أشوف السنان دي وهي طالعة مظبوطة ولا لا، في اختلافات ولا لا في مكانها ولا لا، برضو دي لازم تكون متابعة مع دكتور أسنان.
تمام يا دكتور.
دي بالنسبة للأطفال. بالنسبة للفترة بعد كده إن أنا ما استناش إن تبقى في مشكلة في سناني.
أول ما أحس بألم
أتجه. أول ما أحس بألم، لأن أول ما أروح مش شرط الألم، لازم اروح للدكتور السنان من غير شكوى، لان لو اشتكيت ورحت للدكتور يبقى في مشكله كبيره جدا، يا خلع يا حشو عصب يا
يعني اتابع متابعه دوريه،
لازم متابعه دوريه اشوف ايه اللي عندي اعمله في اولها احسن.
تمام يا دكتور. ماشي. طيب عندنا في البق بعض من الغدد، اهميه الغده اللعابيه بالنسبه للانسان وازاي المريض يحس ان هو عنده مشكله فيها.
الغدد اللعابيه مهمه جدا،
لان يعرف دي كان هي ادائها صحيح ولا
اول لا. خط في هضم الاكل. الغدد اللعابيه عندنا ثلاث انواع من غدد، نوعين من الغدد اللعابيه: الغده النكفيه اللي هي جنب الفك، والغده اللي هي تحت الفكيه موجودين. دول اصلا بتفرز اللعاب اللي اصلا بيهضم المواد النشويه، السكريات اللي هو الرز والسكريات. فاصلا الغدد دي بتفرز مع الاكل، حتى لو انت جعانة وعايزة تاكل هتبص تلاقي العيب بيجري لانه منتظر الاكل اللي يجي عشان ياخده.
دي اللي بتفرز السلافيا،
اللي هي السلايفا. اللي هي ايوه دي بتتفرز نتيجه الغدد اللعابيه دي. ولما بتفرز بتبقى الهضم بالاكل بيتهضم اول درجه للهضم، وفي نفس الوقت انه كمان بيعمل ترطيب للاكل في البق عشان ما يبقاش ناشف. وفي نفس الوقت بيساعد على عمليه المضغ، فينزل الاكل مهضوم ومندوغ كويس جدا في المعده، يبتدي يريح المعده، يبتدي الاكل يتهضم كويس ويتاكل كويس وفوائده تروح للانسان. دي الغدد. فيها بعض مشاكل بتحصل في الغدد نتيجه ان مثلا جفاف الفم. بص تلاقي مثلا مريض بيشتكي من ان ريقه ناشف. في سببين، بيبقى مثلا عنده سكر او حاجه بيبقى بيعمل جفاف، او في الغدد اللعابيه فيها قصور. فيها ايه هو القصور ده؟ ان هي ما بتفرزش اللعاب كويس.
انسداد او حاجه،
ممكن يبقى فيه انسداد يعني زي حصوات الكلى والحالب وكده، بيبقى فيه اصلا في اللعاب انسداد واملاح اللي هو عنده طبيعه تكوين الحصوات في جسمه، ممكن يبقى في اللعاب وتحصل فيها الحصوه دي، بتبقى تحت اللسان بالظبط بتسد، بس بيبقى معلوم فيها يعني تبص لقى المريض نفسه وشه كبير شويه ناحيه تتنفخ وناحيه التانية لا، نتيجه احتباس اللعاب فين؟ في الغدد اللي هي قلنا جنب الفك.
شوف الحاله بتعرفها على طول،
بنعرف على طول، وممكن نعمل اشعاعات بعد كده ونشيل الحصوه دي يبقى كويس جدا.
تمام يا دكتور. طب ايه العلاقه اللي بتربط بين الم الاسنان والجيوب الانفيه؟
بالأخص طبعا بما أن الفك العلوي هو اللي بيبقى قريب من الجيوب الأنفية.
ما هو الفك العلوي أصلا يعني أي واحد بيجي له برد بيحصل تلات حاجات. إيه هي؟ التهاب الجيوب الأنفية، وتدميع العين تدمع كتير قوي تبقى فيها احتقان نتيجة البرد نفسه، وفي نفس الوقت وجع في السنان العلوية أو الضروس العلوية. ليه؟ لأن الضروس العلوية الجذور بتاعتها قريبة جدا من الجيب الأنفي في الخدود.
يعني دايما بنسمع ان في مشكله مثلا في البنج لازم يبقى مظبوط في اماكن معينه.
مش شرط البنج ده حاجه تانية في العلاج، لكن انا بتكلم على ان رجع السنان اصلا نتيجه البرد بيبقى اصلا بيبقى مرتبط بالايه بالبرد مع جيوب الانفيه. ده دايما اللي عنده برد يشتكي من جيوب انفيه وفي نفس الوقت وجع في سنانه العلويه وهي سليمه. ليه؟ لان الجذور واعصابها قريب جدا من جيوب الانف، فلما يحتقن بيلهب الاسنان الايه والضروس العلويه. ده بالنسبه للعلاقه. في نفس الوقت لما بنيجي نخلع او الضرس يلتهب ويورم بيورم الضروس العلويه بالذات بتسمع وتاثر فيها. بالنسبه للخلع، ان لو خلعت ضروس وضرس كسر فوق اللي هو اللي قبل الضرس العالي اللي فوق يستحسن انه ما يحاولش يفحر يطلع الجذر ده. ليه؟ لانه لما بيفحر بطريقه غير سليمه ممكن الجذر ده يروح داخل الجيب الانفي يبقى فيه مشكله تانية جدا بنعالجها جراحيا.
تمام يا دكتور. طيب بالنسبة لو هنسأل مثلا تأثير الجسم على والصحة بالنسبة لعلاج الأسنان، يعني في بعض العلاجات بيبقى ليها تأثير على صحة الإنسان سواء كان خلع أو حشو، يعني حضرتك طريقة العلاج نفسها للأسنان ممكن تأثر على جسم الإنسان سواء خلع أو مثلا هعمل تركيبات أو عندي مشاكل في اللثة.
طبعا المريض اللي بيروح للدكتور السنان عنده اي مشكله من الثلاث مشاكل دول، ضروس تعبانه مسوسه عايزه تتخلع او عايزه تتحشي او عايزه درجه لثه ملتهبه جدا فبتبقى عايزه تتعالج، او في نفس الوقت اسنان مخلوعه عايز يعرف ياكل فبيركب. ادي الثلاث مشاكل اللي موجوده، ناخدها مشكله مشكله. الدروس ان انا الدرس اروح لمريض للدكتور بصوت من درسي خلاص يبقى مشكله حاجه الاثنين حلها من الاثنين، يا يتشال الدرس يا يتعمل عصب، وبرضه مشكله الدروس وحشو العصب بيبقى في مشكله بعد كده هنقولها بعدين تباعا. لكن دلوقتي ادي بالنسبه للدروس. بالنسبه لعلاج اللثه، اللثه ملتهبه كل ما يندغ اكل الاكل نفسه مليان دم من اللثه لانها بتخرج دم لانه بيمص ريقه بس ويتفي يلاقي في دم. فبالتالي مشكله اللثه مع الدم ايه ادي مشكله تانية، زائد ان ريحه البق وحشه جدا نتيجه التهابات اللثه، زائد ان كل ما بيندغ اكل كميه دم بتنزل منه. بعد شهر بالظبط لو قاس الهيموجلوبين بتاع الدم هيلاقيه نازل لتسعة او تمانية. فدي اصلا برضه بتعمل حاجه انيميا. ادي علاج ادي التهابات اللثه، تركيبات، خلع، دروس مش عارف يندغ، يجي يندغ الاكل ما ينزل مش مندوب في الاكل، ينزل بمعدته ايه مش مندوب كويس، يبقى سوء هضم، مشاكل في المعده وفي الهضم، هي دي المشاكل. لكن انا عالجت بقى.
ممكن برضو نزيف ان اللثه ده يعمل نقص في الهيموجلوبين ومشاكل تانية كمان.
لا بالنسبه لعلاج اللثه بقى، اللثه وتنظيفها دي لازم تتعمل كل 6 اشهر من غير شكوى. لازم اعمل انظف اذا كان عندي جير او عندي التهابات لثه او كده، يعالجها لي الدكتور. وعشان كده المتابعه الدوريه للدكتور كل 6 اشهر على الاقل، او من 6 اشهر لسنه، كل لازم اشوف من غير شكوى، اروح للمريض الدكتور واقول له انا عندي شوف عندي ايه واعملها لي. حته خرم صغير احشيه، حتى تلاقي شويه التهابات لثه اعالجها. خد بالك شايف ضرس مثلا، لان مشكله الضرس لما بتخلع بيعمل مشاكل كتيره. اولا الضروس بتقفل على بعضيها فتسد فراغ، يبقى عملت مشكله فوق وتحت. وفي نفس الوقت ان انا بسيبها تلاقي الضروس اللي فوق ما فيش حاجه قدامها تنزل، يبقى ايه بقى لخبطت الدنيا بقى ان انا سبت ضرس مخلوع او ضرسين مخلوعين في مطره كبيره، فده موجود. بس ده المشكله.
طب بالنسبة لتنظيف اللثه والجير وكده، يعني ده المفروض يتم كل قد ايه؟
على الأقل كل 6 شهور، وخصوصا الناس اللي عندهم طبيعة تكوين جير. في ناس، مش كل الناس، ففي ناس عندهم اللي هم طبيعة
عندها كمية كبيرة جدا
دول اللي بيحبوا الحوادق كتير والأملاح، يأكلوا أملاح كتير. ومش شرط برضو في ناس عندهم الطبيعة دي. فده لازم كل شوية يتعمل، لأن أصلا تكوين الجير على اللثة بيعمل 3 مشاكل. التهابات في اللثة جدا مع أي حركة أو تاتش بتجيب دم. واحد. نمرة 2 بدء ريحة رهيبة في البق لا تطاق. هدي 2. نمرة 3 انه ما بعرفش يندغ الاكل كويس، لان الاكل ما بيحك في اللثه ما بعرفش يندغه. فبالتالي
هدي 3 مشاكل.
فلازم اصلا وممكن تتورم بقى، وأورام اللسة والتهابات اللسة دي في حاجات كده يعني مجال كبير يعني. أنا عندك مثلا الستات بقى لما بيبقى في تغيير هرموني وتحبل في الحمل نفسه في آخر الشهور الحمل اللسة بتوماتيك بتورم. ده طبيعي. ده مش ورم مرضي. ده ورم بيروح بعد ما تولد بالظبط، لأن الهرمونات لما بتتظبط الورم ده بيروح لوحده. بس
طيب يا دكتور، بالنسبة في حالات كتير طبعا حاجة، بما ان حضرتك تخصص جراحة فم واسنان، بتقابلك زي مثلا درس مدفون، نب ملوح، الحاجات دي حضرتك بتتصرف معها ازاي وامتى المريض يكتشفها؟
دي تبع الجراحة بقى. دي جراحة الفم والاسنان بتاعها بتشتمل ثلاث حاجات. اولا دروس مدفونة زي دروس العقل وانياب وحالات مضرة كذا كتير، واورام، في اورام بفلومنت اللي هي اصلا نمويه مالوش دخل المريض فيها خالص.
احنا هنتطرق للعمليات الجراحيه بعد كده، انا بكلم حضرتك بخصوص الحاجات المدفونه في البق دي، المريض دي يكتشفها امتى وازاي ويتصرف ازاي؟
احنا عندنا مواعيد، مواعيد لدروس العقل تطلع من 17 وانت طالعه،
تمام،
وفي النياب بتتغير في 13 او 14 سنه. يوم ببص الاقي اسناني طالعه كلها والنب ما طلعش، طب راح فين الناب؟ اشوف بقى. لانه بيطلع من 13
يعني
او 14.
الدكتور اللي بيوجه المريض يعمل اشعه،
المريض بقى اللي يروح للدكتور لما يلاقي حاجه مش موجوده. يبقى دي نقطه مهمه جدا. تمام. يعني لما النابات ما بتطلع، دول بتطلع اخر حاجه في البق،
دي بتظهر بقى في المتابعه الدوريه برضه
بالظبط. وفي نفس الوقت دروس العقل بتبقى موجوده، بس العيان بيعرفها ازاي بقى؟ يشتكي من المنطقه الخلفيه لدروس السنان، يبتدي يشتكي جدا، مش عارف يندغ، بقه مش قادر يتفتح كويس قوي نتيجه الدرس العقل محتقن ومزنوق، مش عارف يطلع.
ساعات تعمل لحميه كمان
بالظبط، فلازم يروح لدكتوره عشان يحدد بالظبط وامكانيه تشيلها دلوقتي او لا يستنى شويه. والنياب مثلا هل مؤثر على السنان، هتدمرها ولا تتشال ولا تتساب ولا نوسع لها؟
تمام يا دكتور. طيب بالنسبه بقى للعمليات الجراحيه اللي بتقام في الفم، اللي بتجرى في الفم، بتختلف بقى بجميع أشكال. عايزين نبتدي بالأطفال، يا ترى إيه اللي ممكن العمليات اللي تتعمل للأطفال؟ يعني إيه الحالات اللي عدت على حضرتك بالنسبة لعمليات الأطفال؟
العمليات الأطفال
الجراحية اللي في الفم
بالأطفال، في الأطفال حاجة وحيدة جسم بتحصل جدا، اللي هي تانج تاي، اللي هي اللسان المربوط. ودي الأم الذكية اللي بتلاحظها إن هو الطفل ما يقدرش يطلع لسانه بره كويس. يعني المفروض إن الواحد يطلع لسانه فوق سنانه التحتانية. ده طبيعي. في أطفال بيتأثر بالكلام بعد كده انه ما عرفش يطلع لسانه،
مثلا طفل
لسانه مربوط
قصير،
مربوط او قصير، لا هو مربوط،
هو مربوط،
فبيبقى في رباط بين اللسان والبطن الارضيه بتاعه البق نفسه،
الفك التحتاني.
فدي الدكتور بقى بتروح لدكتور بيحضرها، دي بتبقى سهله جدا جدا جدا، تبقى غرزه صغيره جدا وما بتبانش خالص، وبتحل مشاكل كتير للطفل.
هي ممكن تاثر
طبعا
في النطق، تسأل حضرتك على النطق،
في النطق وفي الكلام وفي الاكل، ما عرفش ياكل. لان اللسان وانت بتاكلي بيلف بيعجن الاكل في بقك، فدي بتفرق. فالمهم اللسان يا جماعه مهم جدا، مهم جدا في الكلام وفي مضغ الاكل وطرحيكه، في نفس الوقت في الـ في الـ يعني زي ما بتقولي برضو في البلع كمان، لان اللسان اللي بيزق الاكل يبدعه. في حاجات كتيره يعني باللسان. دي بالنسبه للطفل. الحاجه الثانيه خدي بالك ان هو السن الطفل يتاخر شويه في تطلع السنه اللبنيه، فبتبقى اللثه شبه ليفيه شويه، فبص لازم
نسيج تليف بقى، فمش عارف السنه تطلع،
فلازم نحك على السنان عشان ايه السنان تطلع.
يعني زي شقوق صغيره كده بتعملوها للسنان.
في موضوع تالت برضو في تبديل السنان الاساسيه، السنه اللبنيه تكون مخلوعه بدري والسنه الاساسيه مش عارفه تطلع، فلازم نفتح عليها حاجه اسمها زي ويندو كده او شباك عشان السنه تطلع في مكانها مظبوطه.
تلاقي منفذ.
تلاقي منفذ. بالنسبه للكبار بقى مواضيع كتيره جدا.
بالنسبه بقى للكبار يا دكتور، بالنسبه طبعا اهم حاجه هنتكلم مبدئيا كده عن كسور الفك. يعني
احنا ابتدينا مش اشكال، هنبتدي بالكسور الفك. الكسور الفك دي بتحصل نتيجه حاجتين. ايه هي الحاجتين؟ حادثه لا قدر الله في عربيه، فدماغه اتخبطت، دي اسمها جروح الراس. فبتحصل ان الفك يتكسر او الفك الفوقاني يتكسر او اي حاجه مشكله عظميه في الفك. في حاجه اسمها عندنا تخصص اسمه جراحه الوجه والفكين. دي بالنسبه للجراحه. دي بنعمل فيها ايه؟ الاساس ان لما بيحصل فيه كسر في الفك لازم نلحمه مع بعضيه بحاجتين، يا اما نثبت الفكين مع بعض، يا اما نعمل شرايح ونربط الفك في بعضه ويلتحم في خلال 3 شهور زي بالظبط العظام العاديه. ده بالنسبه للكسور الفك. او الفك التاني، واحد مثلا بيلعب ملاكمه او بيلعب كوره، فاي خبطه في الفك التحتاني بالذات لانه هو اضعف من اللي فوق فبيكسر. فبنعمل العمليات دي للاساس ايه؟ كسور الفك والفكين.
تمام. طب بالنسبة يا دكتور ان في ناس ساعات بيبقى الفك التحتاني مقاسه مختلف عن الفوقاني سواء اطول او اقصر,
دي موضوع بقى تاني خالص,
بتحلوها ازاي بقى دي يا
الموضوع
دكتور؟
التاني
يعني ساعات الناس بتفتكر ضب مثلا, تقول
في نوعين في نوعين من الموضوع دي. ايه هو النوع؟ نوع ديفلوبمنتال اللي هو نموي, وفي نوع صناعي يعني اللي عمله المريض. ايه هي النوع اللي هو اصلا طالع دقنه صغيرة والفك الفوقاني طالع؟
هيك قصدك ديفلوبمنتال ان هو وراثي يعني ده
نموي. ايوه بالظبط,
نموي وراثي. اما التاني المريض هو اللي بيتحكم في ظهور العرض ده.
تمام
يعني.
تمام. فدي حتى يقول لك ده دقن صغيره وده ملوش دقن والتاني ايه؟
ايوه
بضبط.
فعلا
ده الكلام الدارج اللي بقوله لك.
ايوه تمام.
فدي بتبقى اصلا دي حاجه موجوده اصلا. فدلوقتي ابتدى يعني العلم تقدم جدا ان بالنسبه اللي ملوش دقن بنفصل الفك من ورا من عند ضرس العقل قبل بعديه بالظبط, ونطلع الفك لقدام الكمية اللي احنا عايزينها بحيث يتناسب مع الفك الفوقاني, وبنثبت الفكين. دي اسمها أورثوجنيسيا اللي هو علاج تقويمي جراحي للفك. والفك الفوقاني كذلك, اذا كان في ضب طالع جدا بروح فاصل الفك الفوقاني من فوق من عند الجيوب الأنفية ورجعه لورا لغاية لما السنان تقابل مع بعضها, بحيث ان نرجع للوضع الطبيعي اللي هو السنان الفوقانية تغطي التحتانية مش العكس. في حالات بقى بيخلع سنانه ويجي, ودي لازم تلاحظها الأم في التغيير الأطفال من اللبني الأساسي, إن لازم الأم طلع تشوف الدروس اللي فوق مغطية اللي تحت والسنان ولا العكس. لو العكس يبقى مشكلة, هتبص تلاقي الفك التحت, لأن اللي بيربط الفك التحتاني نيومو إن السنان الفوقانية ربطاه مغطياه فما يكبرش. لكن لو العكس موجود هتبص تلاقي الفك التحتاني عمال يكبر يكبر واللي مش ممنوع. فبالتالي هنا مهمة الأم بقى إن تلاحظها في صغر في طفل من صغره, تبتدي تدي لدكتور أسنان وبالتالي الدكتور تقويم يبتدي يظبطها. دي بالنسبة للفكين.
طيب
الحاجات التانية بقى بالنسبة للجراحة, جراحة يعني دروس العقل.
حيك عايز تخش على حاجة تانية غير الفكين؟
لا.
طيب في بس نقطة هسأل فيها حضرتك, بالنسبة لكبار السن اللي ساعات بيبقاش عندهم سنان خالص, يا ترى دي ايه المشاكل اللي بتقابلهم؟ سواء مثلا ممكن بيبقوا معرضين جدا لالتهابات اللثة, او طبعا يعني بيبقى الفك يعني مفيش بقى اسنان خالص.
ده بيتعمل دلوقتي, كنا بنعمل اطقم له لازم ده بيتعمل لقطم عشان ندغ, لانه مشكلته بتبقى الهضم بعد كده مش عارف يندو اكل. فالهضم بنعمله
هم بيعملوا بقى اطقم.
ودلوقتي في العشال بنعمل زراعة 4 دروس أو 5
حاجات أساسية يعني,
بطن زروع تمسك. زرع الفك التحتاني 5 ونركب عليها الطقم كامل فوق وتحت, وبيعيش بيبقى زي الفل ثابت كمان ما بتحركش.
لكن ما بيحصلش عنده مشكلة في الفكين بما ان لا في فوق ولا في تحت؟
لا عادي. حتى الدروس المخلوعة كمان بعد كده بيقدر يركب زرع فيها دلوقتي, ما عدا اذا كان العظم الفك الفوقاني قريب من الجيب الأنفي بيبقى فيها ايه احتراز شوية من ان احنا نزرع فيها.
تمام. بالنسبة لعمليات الأورام والأكياس اللي حضرتك بتواجهها في الفم يعني,
في حاجة
كلمنا بقى عن باستفاضة شوية.
في نوعين أكياس, في أكياس التهابية نتيجة إهمال المريض, إنه سايب درس عمال يعمل خراج مرة واثنين وثلاثة وسايبه كل شوية ياخد له علاج ويروح
يعمل كيس.
فكتر العلاج والتهابات تحت الدرس بتعمل حاجة اسمها كيس. الكيس ده اسمه كيس التهابي, ده لازم بعد كده بيروح واكل من العظم ويبتدي يسرح في البق, لازم يتشال الدرس اللي هو عامل الخراج وفي نفس الوقت الكيس, ودي مشكلته سببها المريض. في مشاكل تانية بقى اسمها ديفلوبمنتال, ده جاي بالنمو, ده ملوش دخل فيها خالص, ده بيتولد ويبتدي الكيس صغير ويكبر معاه مع السن. دي بتبقى موجودة ببعض الأماكن في البق اللي هي في المنطقة اللي جنب اللي بين الناب وبين القواطع, وفي نفس الوقت في سقف الحلق. خد بالك دي بيبقى برضو بتبقى موجودة, بس شيلها بيبقى سهل جدا وبايه وبتبقى موجودة. في التهابات بقى أصلا اللي هي نتيجة أصلا إن المريض نفسه تروما, واحد حصل سنته كسرت, خد بنية يعني بيلعب ملاكمة وسنته كسرت, كسرت دي إن لما بيسيبها بتبتدي تلتهب وتسود فتبتدي فتموت, فيبتدي يعمل له مشاكل ويسيبها بقى المريض, يقول لك سنتي قدامي ما بقدرش اشيلها ما ينفعش. فلازم يتعمل لها عصب, حشو عصب, وفي نفس الوقت تتركب تركيب. ودلوقتي ده المواويل تانية في الحشو العصب. في مشاكل دلوقتي بالنسبه للحشو العصب والحشوات. الحشوات المعدنيه دلوقتي ملغيه تماما. احنا دلوقتي بنعمل حشوات لون السنان ومواد نفسها غير مؤذيه للمريض عشان الزئبق والكلام الفاضي اللي هو بتاع زمان ده. لا وفي نفس الوقت الحشو العصب دلوقتي ممكن يتقفل الحشو العصب على مواد ميكروبيه كتيره جدا, ودي مهمه جدا لان صحه البني ادم بالذات الميكروبات اللي موجوده في الفم بتاثر على الجسم كله. وممكن من الاسباب الاساسيه لالتهابات جميع اعضاء الجسم من القلب لغايه المثانه والبروستات وكل ده من الميكروبات اللي هي مخزنه في اللثه. يعني اغلب
اللي في الاعصاب اللي تحت السنين,
لان البق جميع الانواع الميكروبات اللي موجود بها الانسان في الجسم كله موجوده بالبق بتحليله. لو حللنا اللعاب هنلاقي جميع انواع الميكروبات جميع انواعها موجوده في البق بس في ميزان اتزان. فاذا حاجه زادت ممكن تاذي الجسم. وعشان كده الاتزان الموجود فيها ده مهم جدا, لان البق هو المدخل الطبيعي لاي حاجه. فدي مهمة جدا, فلازم نهتم بالبق كويس قوي ومبقاش في اي مجال للميكروبات اللي هي بتبقى موجودة عشان ما نأذيش جسمنا واعضائنا. ده احدث حاجة دلوقتي بالنسبة للحشو العصب بالذات. اذا ما تعملش كويس جدا ممكن يحبس ميكروبات خطيرة جدا تأثر على اجهزة الجسم كلها.
لازم يتم عملية التنظيف
لازم.
طب لو مثلا برضو احنا في العمليات الجراحيه لسه ما خرجناش منها, الاسنان المدفونه بقى او ناب مثلا مدفون في سقف الحلق او كده, في ناس تقول لك لا خلاص ما هو ده مدفون ومش ضررني ومش عامل لي حاجه اسيبه وما اجيش ناحيته, ولا الافضل ان هو لازم يتشال؟
ما هو في حاجتين. اذا كان بيأثر تاثير مرضي, يعني مثلا في الم او الناب مش عارف يطلع عمال يزق في السنان القدامانيه, فتبص تلاقي الله
لو اثر على سنان تانية
لا القاطع اللي قدامي ابتدى يطلع لبره. الله طب ايه اللي بيطلعه بره؟ لان الناب اصلا
مدفون
ورا بيزقه, لان كل ضرس مدفون عايز يطلع. ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشان يطلع في مكانه اللي ربنا خلقه له. لما ما يلاقيش مكان يبتدي يدور على اي مكان يطلع منه, فيبتدي يطلع لبره او يطلع لجوه او يخش بين الاثنين او يزق. طالما ابتدى يزق هيلخلخ السنان دي, ولو اتلخلخت السنان ما بترجعش تاني. يبقى لازم نشيله هو واللي لخلخهم كمان. فلازم يأثر. طالما ابتدى يأثر تأثير سلبي على اللي موجودين تمام. في بعض الأماكن بقى بتبقى دورمنت مريح قوي نايم بالعرض كده وإيه تحت السنان. ده ما مشروش. دروس العقل دايما لازم تتشال مشكلة, لأن في أنواع منها يا إما معوجة يا إما عرضية بالعرض يا إما طالعة في الفك.
إنها كمان بتبقى قريبة من المفصل بتاع الفك بتأثر عليه مثلا.
لا ده في مرضى ما يقدرش يفتح بقه بيجي تريزمس يعني من كتر التهابات اللي وراه. تلاقي العيان قافل بقه مش عارف يفتحه مش عارف يفتحه خالص. وفي نفس الوقت الموضوع الثالث بقى اللي حبيت اتطرق عليه برضو اللي هو الفك. يا جماعه اللي بيكز على سنانه ده لازم يبص الاول اسبابها ايه. كز السنان ده مهم جدا. اللي بيكز على سنانه ده حاجتين, يا اما عصبي جدا يا اما في حاجه بتوجعه. هو انا لما لموسه بتقرصني بعمل ايه؟ بهرش مكانها. طب درسي لما وقع بعمل ايه؟ ما بهرش. بكز على اسناني عشان اضيع الالم اللي بيحصل في اسناني. فالكز ده دليل ان اما في مشكله في السنان يا اما في مشكله عصبيه. مشكله عصبيه لازم يشوف حل لها بالنسبه له. اي حاجه اي موضوع لو اشرب لبن بالليل قبل ما ينام دافي ده مهدئ رباني. وفي نفس الوقت اذا كان موجود ليه؟ لان الكز على السنان بيعمل تاكل في المفصل هنا. بتاكل في, لان ربنا سبحانه وتعالى خلق المفصل انه يتحرك ويفتح البق ويقفل. لو المفصل ده نعم العين هيجي مره يتاوم ما يعرفش يقفل بقه. فلازم يشوف حل لمشكله الايه اللي هو الكز على السنان دي ويحلها على اساس ان مشاكلها اللي اكتر من كده اخطر بكتير.
تمام يا دكتور. شرفتنا يا دكتور, والحلقه خلاص وقتها انتهى. نورتنا النهارده, وكان معانا عميد طبيب دكتور حسن محمد السيد عبد الرحمن, واستشاري جراحة الفم والأسنان بمستشفى المعادي سابقا. حي بقى الناس, وعشان
أرجو يعني أنه كنا يعني لبيت أغلب التساؤلات الموجودة بالنسبة لكم إن شاء الله, وربنا يوفق إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا
ليك يا دكتور. وكان معانا والدي العزيز دكتور حسن محمد السيد عبد الرحمن, وإن شاء الله استنوني الأسبوع الجاي في برنامج فيزيتا كل يوم 2 الساعة 2. مع السلامة.